أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقد يتخيل أن أصالة العدم على الوجه المتقدم، وإن اقتضت ما ذكر إلا أن استصحاب الصحة حاكم عليها، وفيه ما سيجيء في المسألة الآتية من فساد التمسك به في هذه المقامات، وكذا التمسك بغيره مما سيذكر هناك. ذكرنا في أول المسألة، وهي مسألة ترك الجزء نسيانا، أن الأصل بطلان العبادة بترك الجزء سهوا، وأن الأصل عدم كون الناقص بدلا عن التام. ربما يتخيل بأن هذا الأصل، وهو أصالة عدم كون الناقص بدلا عن التام، محكوم باستصحاب الصحة، فنحن نشك بأن الصلاة الفاقدة للجزء سهوان ونسيانان هل هي صحيحة أم لا، فنستصحب صحتها. وهذا الاستصحاب حاكم على أصالة عدم كون الناقص بدلا عن التام، لأن موضوع ذلك الأصل، أي أصل العدم، الشك في كون هذا الناقص بدلا عن التام أم لا. فمع هذا الشك يجري أصالة عدم كون الناقص بدلا عن التام، ولكن استصحاب الصحة يثبت كون الفاقد للصورة تاما كاملا، ومعه ينتفي موضوع أصل العدم، حيث أن أصل العدم كان مبنيا على كون الفاقد للصورة نسيانا وسهوا ناقصا، لكن الاستصحاب يفيد تمامية الناقص، يفيد تمامية الفاقد للصورة في ظرف السهو والنسيان. فمع جريان هذا الاستصحاب ينتفي موضوع ذلك الأصل. نكرر مرة أخرى أنه أصالة عدم كون الناقص بدلا عن التام مبنية على كون الفاقد للصورة نسيانا وسهوا ناقصا، وحين ذاك يشك بأنه هل هذا الناقص بدل عن التام أم لا، فتجري أصالة عدم كون الناقص بدلا عن التام. لكن عندما يجري استصحاب الصحة، هذا الاستصحاب يفيد أن الفاقد للصورة ليس ناقصا، أن الفاقد للصورة تام، لأن الفقدان كان للسهو والنسيان. فعندما أفاد الاستصحاب تمامية الفاقد للصورة نسيانا وسهوا، فلا يبقى موضوع لأصالة عدم كون الناقص بدلا عن التام، لأن هذا الأصل مبني على كون الفاقد للصورة نسيانا ناقصا، والاستصحاب يقول أصلا هذا العمل الفاقد للصورة نسيانا وسهوا كامل تام، فهذا الاستصحاب حاكم على ذلك الأصل. لكن هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه أساسا استصحاب الصحة لا يجري في هذا المورد، لأنه نقول لكم ماذا تريدون من استصحاب الصحة؟ إن أردتم استصحاب صحة العبادة الفاقدة للجوز فهذا الاستصحاب لم تكن له حالة سابقة، فإنه لم تثبت صحة الصلاة الناقصة سابقا حتى الآن نستصحب صحتها. وإن أردتم من استصحاب الصحة استصحاب صحة الأجزاء المتقدمة على ذلك الجزء المنسي، فنقول استصحاب صحة الأجزاء المتقدمة على الجزء المنسي لا ينفع لصحة الأجزاء المتأخرة عن الجزء المنسي، فعلى أي تقدير هذا الاستصحاب فيه نظر. وهكذا يتبين لنا فيما بعد فساد التمسك بغير الاستصحاب من الأدلة التي تأتي إن شاء الله، التي تمسك بها البعض لإثبات صحة العبادة الفاقدة للجزء نسيانان، مثل قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، أو استصحاب حرمة القاط. هذا هو المطلب الأول الذي أردنا شرحه. ثم إن الشيخ رحمه الله يقول فإن قلت إن الأصل الأولي وإن كان ما ذكرت إلا أن هنا، قبل أن ندخل في إن قلت نطبق هذا المقطع حتى ندخل في أصل البحث، وقد يتخيل أن أصالة العدم أي أصالة عدم كون الناقص بدلا عن التام على الوجه المتقدم اللي مر في أول المسألة اللي قلنا بأنه مقتضى الأصل بطلان العبادة بترك الجزء سهوان، وإن اقتضت ما ذكر من فساد العبادة إلا أن استصحاب الصحة استصحاب صحة العبادة الفاقدة للجزء نسيانا حاكم على أصالة عدم جعل الناقص بدلا عن التام. وقد بينا شنو وجه الحكومة حسب كلام المتخيل، حسب زعم المتخيل، وفي هذا الكلام ما سيجيء في المسألة الآتية من فساد التمسك باستصحاب الصحة في هذه المقامات، حيث ذكرنا بأنه إذا أردتم من استصحاب صحة العبادة استصحاب صحة العبادة الفاقدة للجوز فلم يكن هناك متيقن سابق، ما كان هناك حالة سابقة، يعني نحن سابقا لم نعلم بصحة هذه العبادة حتى الآن بعد الإتيان بالعبادة الناقصة نشك في صحتها فنستصحب صحتها. وإن أردتم استصحاب صحة الأجزاء المتقدمة على ذلك الجزء المنسي فرضاً هو نسي السورة فنستصحب صحة التكبيرة والفاتحة، فنقول استصحاب صحة تلك الأجزاء المتقدمة على الجزء المنسي لا ينفع لإثبات صحة الأجزاء المتأخرة عن الجزء المنسي، لإثبات صحة الركوع الذي يأتي بعد السورة المنسية، لإثبات صحة السجود الذي يأتي بعد السورة المنسية، وهكذا بقية الأجزاء. وكذا التمسك، يعني وكذا يظهر لك فساد التمسك بغير استصحاب الصحة مما سيذكر هناك لإثبات صحة العبادة الفاقدة للجزء نسيانا. قلت البعض تمسك بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، البعض تمسك باستصحاب حرمة القاط، وهكذا إن شاء الله يتبين لنا فساد هذه الأدلة. فإن قلت إن الأصل الأولي وإن كان ما ذكرت إلا أن هنا أصلا ثانويا يقتضي إمضاء ما يفعله الناس خاليا عن الجزء والشرط المنسي عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي 9 الخطأ والنسيان بناء على أن المقدر ليس خصوص المؤاخذة بل جميع الآثار، بل جميع الآثار الشرعية المترتبة على الشيء المنسي لولا النسيان، فإنه لو ترك السورة لا للنسيان يترتب حكم الشارع عليه بالفساد ووجوب العبادة ووجوب الإعادة، وهذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا. وإن شئت قلت إن جزئية السورة مرتفعة حال النسيان، إن قلت بأنه نحن نقبل أيها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليك، نحن نقبل بأن مقتضى الأصل الأولي ما ذكرتم من بطلان العبادة بترك الجزء سهوان ونسيانا، إلا أنه هناك أصل ثانوي يصحح العبادة الفاقدة للجزء سهوان ونسيانا، وذلك الأصل الثانوي حديث الرفع، فإن النبي صلى الله عليه وآله ذكر من ضمن ما رفع عن أمته الخطأ والنسيان، فترك السورة عمدًا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه فساد العبادة ويترتب عليه وجوب الإعادة، وهذا الحكم الشرعي أي فساد العبادة ووجوب الإعادة مع ترك الجزء عمدا، هذا الحكم مرفوع فيما لو ترك الجزء نسيانا. لكن هذا الكلام مبني على أن المرفوع في حديث الرفع جميع الآثار الشرعية لا خصوص المؤاخذة، فإنه هناك خلاف تذكرون مر علينا هذا البحث مفصلا في أول بحث في أول كتاب البراءة، أنه ما هو المرفوع في حديث الرفع؟ هل المرفوع خصوص المؤاخذة والحكم التكليفي، أو المرفوع جميع الآثار الشرعية المترتبة على، أو المرفوع هل المرفوع خصوص المؤاخذة أو المرفوع جميع الآثار الشرعية المترتبة على ذلك المنسي في مثالنا في محل بحثنا؟ فإنه لو قلنا بأن المرفوع خصوص المؤاخذة فلا يثبت بذلك رفع الفساد ورفع وجوب الإعادة، لأنه يمكن أن نقول بأن الناس لا يؤاخذ على تركه للجزء نسيانا، لا يؤاخذ على نسيانه، ولكن مع ذلك مع أنه لا يؤاخذ على نسيانه لكن تجب عليه الإعادة وصلاته فاسدة. أما إذا قلنا بأن المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار الشرعية اللي من هاي الآثار الشرعية فساد عبادته لفقدانها للجزء نسيانا، من الآثار الشرعية وجوب الإعادة عليه لأن صلاته كانت ناقصة. فلو قلنا بأن المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار الشرعية فالفساد ووجوب الإعادة أيضا يكون مرفوعا. فصحيح كلامكم، الأصل الأولي هو بطلان المركب بترك جزء فيما نحن فيه، بطلان العبادة بترك جزء ولو هذا الترك يكون عن نسيان وعن سهو وعن خطأ. ولكن حديث الرفع هذا أصل ثانوي، حديث الرفع يصحح عبادة الناسي، هاي العبادة الناقصة حديث الرفع يصححها. يعني شنو؟ يعني حديث الرفع ينفي في هذا الموضع الفساد ووجوب الإعادة. وبعبارة أخرى، إن حديث الرفع يرفع جزئية السورة عند النسيان. هذه السورة، هذا اللب كلام إن قلت، هذه السورة نسيت، رفع النسيان. يعني شنو رفع النسيان؟ يعني جزئية السورة بالنسبة للناس منفية بمقتضى حديث الرفع. عندما ارتفعت جزئية السورة ببركة حديث الرفع فطبيعة هذه الصلاة الفاقدة للسورة صلاة تامة. لماذا؟ لأنه أساسا السورة لم تكن جزءا عند نسيانها، فهذه الصلاة صلاة كاملة تامة. وعندما ارتفعت جزئية السورة فالفساد ووجوب الإعادة اللي كانا مترتبين على نقصان العبادة، كانا مترتبين على كون العبادة ناقصة، هذا الفساد ووجوب الإعادة أيضا يرتفعان. هذا كلام إن قلت. الشيخ رحمه الله في مقام الجواب يقول: أولا مبنى كلامكم هذا محل نقاش وخدشة، فنحن لا نقبل ولا نسلم أن المرفوع في حديث الرفع هو جميع الآثار الشرعية، إنما المرفوع خصوص المؤاخذة. هذا أولا، لكن سلمنا. في الجواب الثاني نتكلم بأنه بناء على كلامكم نفرض أن كلامكم صحيح وأن المرفوع في حديث الرفع كل الآثار الشرعية، لكن حتى بناء على هذا المبنى كلامكم ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه أساسا جزئية السورة التي أنتم أردتم رفعها بحديث الرفع عند النسيان، جزئية السورة ليست من الآثار الشرعية للسورة حتى ترتفع عند نسيان السورة. جزئية السورة ككلية كل الصلاة، كلية الكل وجزئية السورة، هذه الأمور مو آثار شرعية، ليست آثارا شرعية مجعولة من قبل الشارع حتى يتمكن الشارع من رفعها. الشارع بما هو مشرع إنما يتمكن من رفع ما جعله بيده. الوجوب بيد الشارع، الحرمة بيد الشارع لأنه جعلهما، فهو أيضا يمكنه أن يرفعهما. ولكن جزئية الجزء ككلية الكل ليست مجعولة من قبل الشارع حتى يتمكن الشارع من رفعهما، إنما المجعول من قبل الشارع والذي بيد الشارع أنه الشارع اعتبر هذه الأجزاء صلاة مركبا اعتباريا، هذا الاعتبار بيد الشارع، وأمر بها هذا بيد الشارع. بعد ذلك بعدما الشارع اعتبر هذه الأجزاء مركبا واحدا، بعدما أمر الشارع بهذا المركب الاعتباري الذي اعتبره، العقل ينتزع الكلية من ذلك المركب وينتزع الجزئية لأجزاء ذلك المركب. هذا شيء قهري مو بيد الشارع. يعني بعدما أمر الشارع بهذا المركب الذي اعتبره، انتزاع الكلية لكل ذلك المركب وانتزاع الجزئية من أجزاء ذلك المركب، هذا ليس بيد الشارع، هذا أمر قهري. تضح شنو صار أو لا؟ هذا ليس بيد الشارع. فعندما فيما نحن فيه، عندما الناس نسي السورة فهو في الواقع ترك الكل، لأنه بنسيانه للسورة ترك السورة وبتركه للسورة ترك الكل، صحيح؟ فالمرفوع هنا ما بيد الشارع. شنو اللي بيد الشارع؟ جعل الوجوب لهذا الكل. الشارع في حديث الرفع يقول بأنه أنت عندما نسيت الكل تركت الكل نسيانا، صحيح هو نسي جزءا، ولكن نسيان الجزء وترك الجزء يوجب ماذا؟ يوجب ترك الكل، لأن الكل عبارة عن هذه الأجزاء. فإذا انتفى جزء واحد من هذا المركب، المركب لم يتحقق، فهو لأجل النسيان ترك الكل. الشارع يقول أنا وجوب الكل اللي بيدي أرفعه عنك فيما لو تركت الكل نسيانا، فيما لو تركت المركبة نسيانا. أما وجوب الإعادة بعد التذكر، هذا لا يرتبط، هذا ليس مرتبا على ترك السورة نسيانا حتى يرتفع بذلك، إنما وجوب الإعادة بعد التذكر نتيجة ومترتب على الأمر الأولي بالصلاة. أقيم الصلاة، الأمر الأولي بالصلاة، أقيم الصلاة، ماذا يترتب عليه؟ يترتب على أقيم الصلاة وجوب الإعادة بعد أن تذكر، لأنه هذا الأمر لم يسقط، لأنه لم يمتثل، فالأمر لا يزال باقي. تضح شنو صار أو لا؟ بعدين أكو هنا دعوة دقيقة إن شاء الله نشرحها بعد تطبيق هذا المقدار. دققوا. فإن قلت إن الأصل الأولي وإن كان ما ذكرت من عدم جعل الناقص بدلا عن الكامل وبطلان العبادة الفاقدة للجزء سهوان، إلا أن هنا أصلا ثانويا يقتضي إمضاء ما يفعله الناس خاليا عن الجزء أو الشرط المنسي عنهما. نعم، فإن قلت إن الأصل الأولي وإن كان ما ذكرت إلا أن هنا أصلا ثانويا يقتضي إمضاء ما يفعله الناس خاليا عن الجزء، هذا خاليا حال ما يفعله الناس، اللي ما يفعله الناس خالي عن الجزء، خاليا عن الجزء أو الشرط المنسي عنهما، وهو قوله هذا الأصل الثانوي قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان، بناء على أن المقدر لأنه رفع عن أمتي تذكرون. قطعا ليس المراد رفع نفس الخطأ والنسيان، واضح الخطأ والنسيان موجود، فهناك مقدر. شنو المقدر؟ هل المقدر رفع عن أمتي المؤاخذة على الخطأ، المؤاخذة على النسيان، أو لا رفع عن أمتي جميع المقدر هو جميع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والنسيان، بناء على أن المقدر ليس خصوص المؤاخذة بل جميع الآثار الشرعية المترتبة على الشيء المنسي لولا النسيان. فأنه قلنا إذا كان المقدر خصوص المؤاخذة فلا يثبت عدم وجوب الإعادة، لا يثبت عدم الفساد، لأنه يمكن أن الناسي لا يعاقب لا يؤاخذ ولكن صلاته تكون فاسدة وتجب عليه الإعادة. فإنه لو ترك السورة لا للنسيان شنو كان يترتب؟ يترتب حكم الشارع عليه بالفساد ووجوب الإعادة، وهذا الحكم مرفوع مع ترك السورة نسيانا. وإن شئت قلت بعد نذكر بعبارة صريحة إن جزئية السورة مرتفعة حال النسيان. قلت بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار الشرعية، بعد تسليم ذلك، اللي هذا هو الإشكال الأول على كلام إن قلت الإشكال الثاني إن جزئية السورة ليست من الأحكام المجعولة للسورة شرعا حتى ترتفع هذه الجزئية بحكم الشارع، بل هي ككلية الكل. الجزئية والكلية مو مجعولتان بالحكم الشرعي، إنما هما أمران انتزاعيان. فإنه جزئية السورة لم تحصل بهذا النحو، الشارع يقول أنا حكمت بجزئية السورة وهكذا كلية الكل لم تتحقق، الشارع يقول أنا حكمت بكلية الصلاة، إنما الشارع اعتبر الوحدة بين هذه الأجزاء وأمر بها فانتزع منه كلية المجموع وجزئية الأجزاء جزئية الأبعاد. وإنما المجعول الشرعي وجوب الكل بالمطابقة ووجوب الأجزاء بالتضمن. فهنا فيما نحن فيه، شوفوا، الذي مجعول الشرع هو وجوب الكل، فالمرتفع عند نسيان الجزء اللي طبيعة نسيان الجزء يسبب ترك الكل، قلنا لأنه أتى بالناقص والكل أي الكامل، فهو بنسيانه للجزء قد ترك الكل، فالوجوب المجعول شرعا لهذا الكل مرتفع هنا بمقتضى حديث الرفع. وإنما المجعول الشرعي وجوب الكل، والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية. ووجوب الإعادة، هاي نقطة مهمة، لأنه الدعوة، كلام الدعوة، كلام المدعي في هاي الدعوة الآتية متوجه إلى هذا الكلام، ووجوب الإعادة بعد التذكر مترتب على ماذا؟ هل مترتب على ترك السورة ليرتفع أم لا؟ أنا بعد أن تذكرت السورة وعلمت بأن الصلاة التي صليتها لم تكن هي الصلاة المأمور بها، لماذا الآن تجب علي الإعادة؟ بمقتضى الأمر الأولي بالصلاة، بمقتضى أقيم الصلاة باقي على حاله، لأنه أقيم الصلاة إنما يسقط بالامتثال ولم يمتثل. ووجوب الإعادة بعد التذكر يترتب على الأمر الأول لا على ترك السورة، حتى تقولون بارتفاعه بالنسيان. ودعوة، هذا المدعي ماذا يقول؟ المدعي يقول أن وجوب الإعادة ولو لم يكن اثرا شرعيا مباشرا للنسيان لكنه اثر شرعي مع الوسائط للنسيان، فان وجوب الاعاده مسبب عن وجود الامر الاول، عن وجود الامر الاول، لانه بعد الاتيان بالصلاه الناقص، بعد الاتيان بالصلاة الناقصة الأمر الأول يبقى على حاله، فوجوب الإعادة مسبب عن وجود الأمر الأول. وجود الأمر الأول مسبب عن ماذا؟ مسبب عن ترك الكل، لأنه إذا أنا لم أكن أترك الكل، إذا أنا أتيت بالكل الأمر الأولي أقيم الصلاة كان يسقط بالامتثال. فالسبب في وجود الأمر الأول هو ترك الكل، وترك الكل مسبب عن ترك السورة. لماذا لم يتحقق الكل في الخارج؟ لأنني تركت الجزء، لأنني تركت السورة. وترك السورة مسبب عن ماذا؟ مسبب عن النسيان. فوجوب الإعادة بالواسطة بوسائط أثر شرعي للنسيان، لأن النسيان سبب لترك السورة، وترك السورة سبب لترك الكل، وترك الكل سبب لوجود الأمر الأولي بالصلاة، ووجود الأمر الأولي بالصلاة مقتضى وسبب لوجوب الإعادة. وهكذا نقول بأنه أعرض في خدمتكم، وهكذا نقول بأن وجوب الإعادة أيضا من الآثار الشرعية للنسيان. الشيخ رحمه الله يجيب عن هذا الدعوة بأنه مر علينا في معنى وتفسير هذه الرواية الشريفة في الشبهة التحريمية في الشك في أصل التكليف، أن المرفوع في هذه الرواية الآثار الشرعية الثابتة لولا النسيان، يعني الآثار الشرعية التي كانت ثابتة لهذا المنسي لولا النسيان، لو لم يترك هذا المنسي نسيانا شنو الآثار الشرعية اللي كانت تترتب على هذا المنسي؟ هذه الآثار الشرعية عند النسيان مرتفعة عن ذلك المنسي. مثلا الصائم إذا كان يفطر، من باب المثال، الصائم إذا كان يفطر وهو غير ناسي، فما هو الأثر الشرعي المترتب على إفطاره العمدي؟ الأثر الشرعي وجوب الكفارة. فهذا وجوب الكفارة المترتب شرعا على الإفطار منفي ومرفوع إذا أفطر ناسيا. أما الآثار غير الشرعية وما يترتب على هذه الآثار غير الشرعية من الآثار الشرعية، يعني الآثار العقلية والآثار العادية والآثار الشرعية المترتبة على هذه الآثار العقلية والعادية، هذه الآثار لا ترتفع بحديث الرف. وفيما نحن فيه ترك الجزء وترك الكل إنما هما أثران عقليان لا أثران شرعيان، فلا يرتفعان بحديث الرفع. ووجوب الإعادة اللي هو أثر شرعي لكنه مترتب على ماذا؟ مترتب على أثر عقلي وهو ترك الكل. المترتب هذا ترك الكل على النسيان، فهذه الآثار وهذا وجوب الإعادة فيما نحن فيه لا يكون مرفوعا. فالآثار المرفوعة، والحاصل الآثار المرفوعة بحديث الرفع مثل الآثار المثبتة بالاستصحاب. تعرفون بأن الاستصحاب لا يثبت غير الآثار الشرعية المباشرة المترتبة على المستصحاب، فالآثار العقلية والعادية المترتبة على المستصحاب لا تثبتان بالاستصحاب، وهكذا الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية للمستصحاب. وذلك للمبنى المعروف من أنه الأصول لا تثبت، الأصول لا تكون مثبتة، الأصول لا تثبت إلا الآثار الشرعية المباشرة. أما الآثار غير الشرعية أو الآثار الشرعية غير المباشرة فلا تثبت بالأصول، الآن سواء أصل البراءة وسواء الاستصحاب. ودعوى أن ترك السورة، قلنا هذا الدعوة شنو يريد يقول؟ يريد يقول بأن وجوب الإعادة اللي هو لأجل الأمر الأول، لأجل بقاء الأمر الأولي، هذا أثر شرعي للنسيان، لترك السورة نسيانا ولو مع وسائط، فهو أثر شرعي فيرتفع. نقول صحيح هو أثر شرعي، لكنه أثر شرعي مترتب على أثر عقلي وهو ترك الكل، اللي هذا الأثر العقلي مترتب على النسيان. والآثار الشرعية غير المباشرة لا ترتفع بحديث الرفع. ودعوى أن ترك السورة سبب لترك الكل، الذي هو أي ترك الكل سبب وجود الأمر الأولي، لأن عدم الرافع هذا لأن دليل سببية ترك الكل وجود الأمر الأولي. لماذا نقول الدعوى المدعي يقول لماذا نقول بأن ترك الكل سبب لوجود الأمر الأولي؟ لأن الرافع للأمر الأولي الإتيان بالكل، فعدم الإتيان بالكل سبب لبقاء الأمر الأولي، لأن عدم الرافع، ما هو الرافع؟ الإتيان بالكل من أسباب البقاء. عدم الرافع يعني شنو؟ الرافع يعني إتيان الكل، عدم الرافع يعني ترك الكل. ترك الكل من أسباب بقاء أقيم الصلاة، إذا أنا كانت أصلي صلاة صحيحة صلاة كاملة أقيم الصلاة كان يرتفع، وهو من المجعولات هذا الأمر الأولي أقيم الصلاة، اللي نتيجة أقيم الصلاة وجوب العادة بعد التذكر، هو من المجعولات الشرعية القابلة للارتفاع في الزمان الثاني. الزمان الثاني يعني بعد التذكر. فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتب عليه، شنو اللي ترتب على النسيان؟ ترك الجزء. ومعنى صحيح ترك الجزء أثر عقلي، لكن شوفوا يريد بوسائط يوصل إلى شنو؟ يوصل إلى الأثر الشرعي. معنى رفع النسيان رفع ما يترتب على النسيان، شنو اللي ترتب على النسيان؟ ترك الجزء، فكأنه الجزء لم يترك. ومعنى رفع ترك الجزء رفع ما يترتب على ترك الجزء، خش شنو اللي يترتب على ترك الجزء؟ وهو ترك الكل، فكأنه حديث الرافع يقول الكل أيضا شنو؟ مو مرفوع. ومعنى رفع ترك الكل رفع الأثر الشرعي المترتب عليه، فهنا أيضا الأثر الشرعي ترتب على النسيان، نعم مو مباشرة مع وسائط. ومعنى رفع ترك الكل رفع ما يترتب على ترك الكل، شنو اللي يترتب على ترك الكل؟ وهو وجود الأمر الأول أقيم الصلاة في الزمان الثاني، فكأنه الأمر الأول أقيم الصلاة بعد شنو؟ أقيم الصلاة أيضا مرفوع، لأنه أقيم الصلاة بعد التذكر مترتب على النسيان بوسائط، وإذا ارتفع أقيم الصلاة وجوب الإعادة أيضا يرتفع. مدفوعة بما تقدم في بيان معنى الرواية في شبهة التحريمية في الشك في أصل التكليف، من أنه شنو اللي تقدم هناك؟ من أن المرفوع في الرواية الآثار الشرعية المباشرة، الآثار الشرعية الثابتة لهذا المنسي لولا النسيان، قلنا مثل وجوب الكفارة، اللي وجوب الكفارة أثر شرعي للإفطار، فإذا أفطر ناسياً هذا وجوب الكفارة اللي هو أثر مباشر للإفطار يرتفع، لا الآثار غير الشرعية.
ترك الجزء مو اثر شرعي، هذا ترك الجزء اثر امر تكويني امر عقلي. فانا اذا انا ما قرات السوره، اذا انا صليت بدون سوره، انا تكوينا تركت السوره، فترك السوره ليس اثرا شرعيا حتى يرتفع بحديث الرافع. وهكذا ترك الكل، انا اذا نسيت السوره، اذا تركت السوره نسيانا، طبيعه انا لم احقق الكل طبيعة ووجدانا وتكوينا. أنا ماذا؟ العقل يحكم بأنه أنت تكوينا لم تأتي بالكل، فترك الجزء وترك الكل مو آثار شرعية. وهكذا فالآثار غير الشرعية مو مرتفعة، لأنه أصلا مو بيد الشرع، هاي أمور تكوينية أمور عقلية، جعلها مو بيد الشرع حتى رفعها يكون بيد الشرع. وهكذا الآثار الشرعية المترتبة على هذه الآثار غير الشرعية، وجود الأمر الأولي ووجوب الإعادة أثر شرعي مترتب على ترك الكل، لكن ترك الكل مو أثر شرعي، ترك الكل أثر عقلي. لا الآثار غير الشرعية المباشرة للمنسي، ولا الآثار الشرعية غير المباشرة للمنسي. الآثار الشرعية المترتبة على الآثار، مثلا الآثار العقلية للمنسي، ولا ما يترتب على هذه الآثار غير الشرعية من الآثار الشرعية. قلنا كبقاء الأمر الأولي، اللي بقاء الأمر الأولي أثر شرعي لكنه مترتب على أثر عقلي، اللي شنو ذاك الأثر العقلي؟ ترك الكل، اللي هذا ترك الكل مترتب على ترك الجزء اللي هو أيضا أثر عقلي. ترك الجزء مترتب على ماذا؟ مترتب على النسيان. فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار مثبتة أو الآثار الثابتة للمستصحاب بحكم أخبار الاستصحاب، فإن الاستصحاب بناء على كون حجيتي من باب الأخبار أصل عملي لا يترتب عليه ولا يثبت به إلا الأثر الشرعي المباشر للمستصحاب. أما الأثر العقلي، الأثر العادي، الأثر العرفي للمستصحاب لا يثبت بالاستصحاب. وهكذا إذا كان لهذا الأثر العقلي أو العرفي أو العادي للمستصحاب أثر شرعي، ذاك الأثر الشرعي المترتب على الأثر العقلي للمستصحاب أيضا لا يثبت بالاستصحاب. خب، فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار المثبتة بالاستصحاب، نظير في شنو؟ في أنها هذه الآثار المرفوعة هي خصوص الشرعية المباشرة المجعولة للشارع دون الآثار العقلية كترك الجزء أو الكل، والعادية كأنه الآن في استصحاب حياة زيد نقول بأنه زيد عند لحية، أو في أصالة البراءة عن حرمة هذا المشتبه بالخمر نقول هذا لا يسكر. ودون ما يترتب على هذه الآثار العقلية والعادية من الآثار الشرعية، مثل فيما نحن فيه اللي بقاء الأمر الأولي، بقاء أقيم الصلاة ووجوب العادة، صحيح أثر شرعي لكنه مترتب على أثر عقلي اللي هو ترك الكل، اللي هذا الأثر العقلي مترتب على المنسي. نعم، هنا الشيخ يذكر استدراك. شنو هذا الاستدراك؟ الشيخ يقول نعم، هذا الذي ذكرناه بأن الأثر المرفوع عن النسيان هو الأثر الشرعي المباشر، هو فيما لو كان هناك دليل عام على رفع النسيان، كهذه الرواية الشريفة، كحديث الرفع النبوي صلى الله المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله. أما لو كان هناك دليل خاص يقول مثلا لا حكم لنسيان السورة، فإهنا لا حكم لنسيان السورة، فإهنا لازم حتى لا يكون الكلام باطلا، يجب علينا أن نحمل هذه الرواية على ماذا؟ على رفع الأثر الشرعي المترتب على الأثر العقلي لنسيان السورة. فإنه إذا وردت الرواية، شوفوا الرواية العامة رفع النسيان، قلنا شنو معنى؟ قلنا معناه أنه الأثر الشرعي المباشر للمنسي مرفوع، فالافطار نسيانا اثره الشرعي المباشر شنو؟ وجوب الكفاره، وجوب الكفاره مرفوع. اما في اعرض في خدمتكم اذا وردت فرضا، لو وردت روايه خاصه بانه لا حكم لنسيان السوره او رفع نسيان السوره، خو هنا حكم شرعي مباشر لنسيان السوره ماكو، انما دققوا، انما الحكم الشرعي مترتب على ماذا؟ مترتب على ترك الكل، اللي ترك الكل اثر عقلي، اللي هذا ترك الكل مترتب على نسيان السوره. فاهنا ما دام ماكو هناك اثر شرعي مباشر لترك السوره، فاهنا احنا نضطر حتى هذا الكلام لا يكون لغوا، حتى هذا الكلام لا يكون لغو، شنو لازم نقول؟ لازم نقول بانه هذه الروايه ارادت رفع الاثر الشرعي غير المباشر، لانه ما عندنا شاره بعد. لو كانت هيجي روايه معناه رفع نسيان السوره او لا حكم لنسيان السوره، فنؤه احنا هنا نضطر الى ان نفسر الروايه برفع الاثر الشرعي غير المباشر. لماذا؟ لانه هنا ماكو اثر شرعي مباشر لنسيان السوره. قلنا نسيان السوره في نفسه، نسيان السوره مباشره ما له حكم شرعي، انما الحكم الشرعي هو لنسيان الكل، اللي هو اثر عقلي تكويني مترتب على نسيان الكل. لذا الشيخ يقول نعم، لو صرح الشارع بان حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع، او ان نسيانه كعدم نسيانه، او ان نسيانه كعدم نسيانه، او انه لا حكم لنسيان السوره بصيغ مختلفه مثلا، وجب حمل تصحيحا لهذا الكلام على رفع الإعادة. وإن لم يكن أثرا شرعيا مباشرا لترك السورة، ففي رفع النسيان العام، لأنه أكو هناك موارد في النسيان اللي الحكم الشرعي مباشرة مترتب على النسيان، فنحمل الرواية على رفع الأثر الشرعي المباشر. أما لو وردت رواية بأن في مورد خاص مثل السورة بأنه ترك السورة نسيانا لا أثر له، فهنا تصحيحا لهذا الكلام لازم نحمل الرواية على الأثر الشرعي غير المباشر، لأنه لا أثر شرعي مباشر لنسيان السورة. نعم، صاحب الفصول زعم أنه هناك فرق بين الاستصحاب وبين حديث الرفع، فقال أن الاستصحاب لا يثبت إلا الآثار الشرعية المباشرة للمستصحب، لكن حديث الرفع يرفع جميع الآثار الشرعية المباشرة للمرفوع وغيرها. الشيخ يقول هذا الكلام مو صحيح. وزان حديث الرفع في رفع الآثار في رفع الآثار وزان الاستصحاب في إثبات الآثار. مثل ما الاستصحاب لا يثبت إلا الأثر الشرعي المباشر للمستصحب، حديث الرفع لا يرفع إلا الأثر الشرعي المباشر للمرفوع. أما نو ليش صاحب الفصول، ما هو وجه تفريق صاحب الفصول بين هذين؟ فالشيخ لم يتعرض له. أنا مطالعت شفت كلام صاحب الفصول، ولكن لا داعي لذكره لأنه كلام شوية بحاجة إلى تفصيل، وظاهرا ربما يعني كلام مثل ما الشيخ يقول مو صحيح، فلا نتطرق له. وزعم بعض المعاصرين الفرق بينهما، حيث حكم في مسألة البراءة والاشتغال في الشك في الجزئية بأن أصالة عدم الجزئية لا يثبت بها ما يترتب على العدم من كون المأمور به هو الأقل، لأنه لازم غير شرعي. أما رفع الجزئية الثابتة بالنبوي فيثبت به كون المأمور به هو الأقل. وين هذا كلام صاحب الفصول؟ هذا مر علينا مفصلا. شوفوا كلام صاحب الفصول في الشك في الجزئية. صاحب الفصول يقول أنت عندما تشك، الآن شوية طلعوا من بحثنا نروح إلى المباحث السابقة، إذا شككنا بأنه فرضا الاستعاذة جزء أو مو جزء، صاحب الفصول يقول، يعني دوران الأمر بين دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر. صاحب الفصول يقول استصحاب عدم نعم استصحاب عدم جزئية الاستعاذة لا يثبت بهذا الاستصحاب كون الواجب هو الأقل، أي الصلاة بدون الاستعاذة. لماذا؟ لأنه هذا مفصلا شرحناه، لأنه كون الأقل هو الواجب هذا لازم عقلي لهذا المستصحب، لأننا عندنا علم إجمالي بأنه الواجب إما الأكثر أي الصلاة مع الاستعاذة، وإما الأقل أي الصلاة بدون الاستعاذة. فإذا أثبتنا بالاستصحاب أن الاستعاذة مو جزء، فاللازم العقلي، العقل يقول ما دام أحد أطراف العلم الإجمالي، هذا شنو صار؟ هذا طرح وإن حذف بسبب الاستصحاب، فيبقى الطرف الآخر الأكثر حذف من المعادلة. فالعقل يقول إذا أكثر مواجب، إذا جزء مواجب، إذا أكثر مواجب، فشنو هو الواجب؟ الأقل هو الواجب. صاحب الفصول قال هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه هذا لازم عقلي للمستصحب، والاستصحاب لا يثبت غير الآثار الشرعية، هذا يدخل في الأصل المثبت الباطل. أما البراءة تثبت ذلك، فقال بأنه إحنا عندما نجري أصالة البراءة بحديث الرفع، نجري أصالة البراءة وبمقتضى حديث الرفع نرفع جزئية الاستعاذة، يثبت بذلك، يثبت بهاي أصالة البراءة، يثبت بهذا حديث الرفع أن الأقل هو الواجب. فصاحب الفصول يرى أن اللوازم الشرعية، أن اللوازم العقلية، أي اللوازم غير الشرعية لان سواء عقلية أو العادية أو العرفية أو غير ذلك، ومثبتات البراءة تثبت. لذا يقول بأن أصالة أي استصحاب عدم الجزئية لا يثبت بهذا الاستصحاب ما يترتب على عدم الجزئية، ما يترتب عقلا من كون المأمور به هو الأقل، من كون الواجب هو الأقل. لماذا؟ لأنه لازم غير شرعي، هذا لازم عقلي لعدم وجوب الأكثر، عندما عندنا علم إجمالي بأنه إما الواجب هو الأكثر أو الأقل. أما رفع الجزئية الثابت بالنبوي، هذا الثابت صفة للرفع، هذا الرفع اللي ثبت بماذا؟ بالنبوي، بأصالة البراءة الشرعية، بحديث الرفع، فيثبت به بهذا رفع الجزئية كون المأمور به هو الأقل. وذكر في وجه الفرق بين أنه ليش الاستصحاب اللوازم غير الشرعية مو حجة في الاستصحاب، أما اللوازم الشرعية حجة في البراءة الشرعية، وذكر في وجه الفرق ما لا يصلح للفرق، من أراده راجعه فيما ذكره في أصالة العدام. أنا الشيخ مصطفى العبتمادي رحمة الله عليه يقول لعل الفارق في نظر في صاحب الفصول، أنتم بعدين تدبروا في هذا الوجه، هو أن استصحاب عدم الجزئية إحراز للموضوع، أي إحراز للعدم، والظاهر أن حكم الشارع بإحراز الموضوع أي بإحراز العدم إنما هو لترتيب آثاره الشرعية. الشارع عندما في استصحاب العدم يحرز العدم تعبدا، فالظاهر منه أنه يريد ترتيب الآثار الشرعية على هذا العدم المثبت بالاستصحاب، فلذا غير الآثار الشرعية لا تترتب. وأما النبوي فهو ينفي حكم الشرع أي ينفي الجزئية فينتفي جميع آثاره. أنا هو أيضا الشيخ الاعتماد يقول وفيها أن الجزئية ليست بحكم شرعي حتى يرتفع بحديث الرف ثم يرتفع جميع آثاره إلى آخر الكلام. وكيف كان؟ فالقاعدة الثانوية في النسيان غير ثابتة. أنت أردت أنه تقولون نعم مقتضى الأصل الأولي، مقتضى القاعدة أن العبادة تبطل بفقدان بنسيان بترك جزءها سهوا ونسيانا، هذا مقتضى الأصل الأول، لكن هناك أصل ثانوي متخذ من حديث الرافع اللي يثبت صحة العبادة الفاقدة للجزء نسيانا، هذا مو صحيح. نعم يمكن دعوى القاعدة الثانوية بأنه الصلاة الفاقدة للجزء نسيانا صحيح بمقتضى بعض الروايات الخاصة في خصوص الصلاة، في خصوص الصلاة من جهة قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فالمستفاد من هذه الرواية إذا واحد صلى بدون السورة في غير هاي الموارد الخمسة، صلى بدون السورة نسيانا، هذه الرواية تصحح صلاته، أنه الشارع اكتفى بهذه الصلاة اللي لم تكن كاملة كانت ناقصة. لكن هذه الرواية في خصوص الصلاة وفي بعض الأجزاء، وقوله عليه السلام في مرسلة سفيان: يسجد سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة، اللي هذا أيضا يستفاد من أن ترك السورة لا يوجب بطلان الصلاة، إنما يوجب سجدة السهو. وقوله عليه السلام: في من نسي السورة، عفوا، في من نسي الفاتحة: أليس قد أتممت الركوع والسجود، وغيره من الأخبار. شوفوا هاي الرواية أيضا بالنسبة لنسيان فاتحة الكتاب، الإمام يقول ما دام أنت أتيت بالأركان، ما دام أتيت بالركوع والسجود، فتركك للسورة لا يوجب بطلان. ثم المطلب الأخير، الكلام في الشرط المنسي نفس الكلام في الجزء المنسي، يعني مقتضى القاعدة الأولية أنه العبادة تكون باطلة بترك شرطها نسيانا وسهوا. الأصل الثانوي، إذا واحد يريد يجي صح هاي العبادة اللي هي فاقدة للشرط بحديث الرفع، ذكرنا هذا باطل، لأن حديث الرفع ترفع المؤاخذة فقط، لكن رفع المؤاخذة لا يلازم عدم وجوب الإعادة. فالأصل الثانوي للاكتفاء بهاي الصلاة بدون الشرط الفاقدة للشرط، إن كان الأصل الثانوي متخذ من أعرض في خدمتكم من حديث الرافع فهو باطل. نعم هناك أصل ثانوي في خصوص الصلاة، أنه في خصوص الصلاة في بعض الشرائط، مثلا مو في القبلة، مو في الطهارة، لأنه في لا تعاد تصرح بأنه نسيان القبلة، نسيان الطهور، نسيان الوقت، هذه الشرائط إذا تركها ولو نسيانا باطل. أما غير هذه الشرائط، مثلا طهارة الثوب أو إباحة المكان، لو نسي أن هذا المكان مقصو أو نسي أن صلاته، أن الآن ما عليه بالروايات الخاصة في خصوص هاي الموارد، ولكن مقتضى القاعدة الثانوية حسب هاي الروايات، هذه الروايات الخاصة تفيد بأن نسيان الشرط لا يجب بطلان الصلاة. ثم أن الكلام في الشرط المنسي كالكلام في الجزء في الأصل الأول اللي هو البطلان، والثانوي الباطل اللي هو تصحيح العبادة الفاقدة للجزء أو الشرط نسيانا بحديث الرفع، والمقبول اللي هو تصحيح خصوص الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط نسيانا بهذه الروايات، وهو غاية المسؤول. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.